بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الأول لسنة 39 و400 ألف للهجرة الشريفة، الموافق 21 من شهر تشرين الثاني لسنة 17 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: هل سنة إزالة النجاسة؟ تفضل دكتور مؤيد.
باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محلي؟ سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. في هذا الباب يتكلم المصنف عن حكم إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه، في قوله: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ في المذهب قولان في إزالة النجاسة عن بدن المصلي، لكن هذا في الطهارة من الخبث، أما الطهارة من الحدث فلا خلاف فيها، إنما هو يتكلم هنا عن الطهارة من الخبث، أي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، والمقصود بالمكان الذي تمسه أعضاء المصلي. ففي المذهب قولان: قول بالسنية وقول بالوجوب، وهذا القول بالوجوب عند التذكر والقدرة، عند التذكر والقدرة، فمن صلى مع النجاسة مع تذكره أنها على ثوبه أو بدنه أو مكانه وهو قادر على إزالتها فإن صلاته باطلة بناء على القول بالوجوب. طيب، لو قلنا بالسنية فإن من صلى بالنجاسة في ثيابه بناء على القول بالسنية نقول له إن الصلاة في معتمد المذهب أن صلاته باطلة حيث كان متذكرا وقادرا، لأن الفروع مبنية على القول بالوجوب لا على القول بالسنية. إذن الفروع الفقهية في حال النسيان أو في حال التذكر أو في حال القدرة أو عدم القدرة مبنية على القول بالوجوب، مبنية على القول بالوجوب. فمن صلى معتمدا على القول بالسنية صلى بالنجاسة متذكرا قادرا على إزالتها فإنه على المعتمد في المذهب تكون صلاته باطلة. لماذا؟ لأن الفروع بنيت على القول بالوجوب لا على القول بالسنية، لذلك لا يجوز لي أن أفرع فأقول بناء على القول بالسنية وأنه قول مشهور إذن أنا سأفرع قولا من عندي على خلاف المشهور وهو الصلاة مع النجاسة مع تذكر القدرة أنها جائزة ولا تبطل الصلاة. هذا فهم لك وليس هو المعتمد في المذهب، واضح؟ إذن في جميع الأحوال المعتمد في المذهب أن من صلى بالنجاسة متذكرا قادرا على إزالة النجاسة فإن صلاته باطلة، لذلك لا يوجد قول أو لا يوجد ثمرة مبنية على السنية، واضح يرحمكم الله، مبنية على الخلاف. إذن هذا هو معتمد المذهب. ربما يأتي أحدهم فينظر فيقول بناء على القول بالسنية فإن المالكية على قول مشهور يقولون بعدم البطلان مع التذكر والقدرة، نقول له هذا تفريع منك وهذا فهم منك مخالف للمفتى به في المذهب ولمشهور المذهب، لذلك هذا أنت الذي تبنيه وأنت الذي تفرعه وهو فهم خاص بك ليس هو المذهب، ولذلك ما تفهمه أنت لا ينسب للمذهب، فإن المذهب مصرح بأن معتمده أن من صلى بالنجاسة متذكرا قادرا على الإزالة فإن المعتمد هو القول بالبطلان وأنه يقضي أبدا. واضح؟ إذن فهمنا أن مشهور المذهب بالبطلان مبني على القول بالوجوب ليس مبنيا على القول بالسنية. وهنا نبين معنى السنية. ما المقصود بالسنية؟ إذا أتينا لتفسير معنى السنية والوجوب نجد أن السنية على الإطلاق هنا يكون بناء على القول بالسنية عدم اشتراط التذكر مع القدرة. هذا بناء على قول فهم السنية. إذن على فهم السنية لا يوجد تذكر مع القدرة. معنى ذلك أنه لا يقع التكليف بهما. معنى ذلك أنه يستحب. هذا بناء على القول بالسنية الذي لم يبنى عليه مشهور المذهب. نعم. لا، هذا ليس هو المعتمد. لكن لو قلنا أردنا أن نفرع على القول بالسنية خلافا للمشهور، ماذا نقول؟ نقول من صلى مع التذكر والقدرة متلطخا بالنجاسة، بناء لو أردنا أن نقول بنبني على السنية ماذا نتصور؟ بندب الإعادة. ولكن ليس هذا هو المشهور المفتبي. مفهوم؟ إذن ليس هذا هو الذي يفتى به، وهو أنه اللي هو ندب الإعادة مع التذكر والقدرة. طيب، من أين جاء اصطلاح الوجوب واصطلاح السنية في هذا المجال؟ الاصطلاح هنا جاء أن هذا الخلاف محمول على أن الوجوب ثبت بالكتاب وأن السنية ثبتت بالسنة. وهذا قول موجود في أصول المالكية، أنه ما يثبت بطريق الكتاب فهو واجب وما يثبت بطريق السنة فهو سنة. وهذا قول أبي بكر الأبهري من العراقيين. واضح؟ لذلك فإذا وجب في القرآن قال هو فرض، وإذا وجب بالسنة قال هو سنة. وهذا ما أشار إليه في المراقي بقوله: وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. ولكن هذا حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا بالاجتهاد ولم يكن مبينا لمجمل في القرآن. فإن كان مبينا للمجمل في القرآن فهو حكمه كحكم القرآن في الوجوب. واضح؟ إذن حيث ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مستقل، وتثبت الأحكام بالسنة مستقلة، ولا يشترط أن يكون لها أصل بالكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهو أيضا عندما يفعل مبتدئا من عنده هو أيضا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة. لذلك حيث كان مبتدئا بالسنة هذا هو القول الذي هو عند أبي بكر الأبهري وهو من المالكية في العراق. إذن
ولا يسوي بينهما، يقول هذا واجب من القرآن،
هذا واجب بالكتاب، وهذا سنة بالسنة، هكذا يقول.
والقرآن أفضل من السنة،
ليس بالقضية الأفضلية، إنما كلاهما حجة، كلاهما حجة. لكن يريد أن يبين ماذا عندما أقول في هذا الذي قاله أو هو مروي عن أبي بكر الأبهري وفي قول الناظم في المراقي: وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. قال: هذا عندما نقول إن أمر من أرسله للندب حيث كان مبتدئا له وليس حيث كان مبينا للمجمل في الكتاب كبيان الصلاة والزكاة والحج. أما إذا كان بيانا للمأمور به مجملا في الكتاب فبيانه فرض كالمجمل ذلك. واضح؟ هذا تحرير محل البحث في موضوع الندب حيث ورد في السنة بناء على قول أبي بكر الأبهري، وهو في النهاية ستجد أنه اصطلاح، وليس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر على سبيل الوجوب بالسنة فإنه لا يكون واجبا، هذا القول. نعم، لذلك هو قال وقيل للوجوب، لاحظ هذا قول في المذهب، لكن ليس هو الذي يجري عليه المذهب، لأنه ذكره بصيغة التضعيف وقيل، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب، وبين أن هذا هو مذهب أبي بكر الأبهري، وهو متوفى سنة 95 و300 للهجرة، وهو من العلماء المالكية العراقيين، وهو من كبار شيوخ هذا المذهب. إذن قول ابن أبي زيد هو الذي يطلق كلمة وجوب السنن في الرسالة. في قول ابن أبي زيد في الرسالة قال: كذلك طهارة الثوب. فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل واجب، وقيل وجوب السنن المؤكدة، وهذا اصطلاح ابن أبي زيد القيرواني. واضح، مهما كان هذا الاصطلاح فإننا بينا ما هو مشهور المذهب، والخطأ أحيانا يأتي من قبل الباحثين الذين يعني ينظرون في مصادر الفقه الإسلامي لكن لا يلمون بالاصطلاح، يعني دون أن يعلموا اصطلاح هذه المذاهب، فربما بناء على التفريع بالسنية يقول كيف تبطل الصلاة بناء على أنها سنة. لذلك يمكن أن يفهم كلام ابن أبي زيد في قوله السابق الذي ذكرناه أنه واجب وجوب السنن أنه ما تتوقف عليه الصحة، أنه ما تتوقف عليه الصحة، فلا تصح الصلاة إلا به، فلا تصح الصلاة إلا به، وليس ما يعاقب الإنسان على تركه. فالصبي لو صلى متلطخا بالنجاسة لا يأثم، لكن صلاته ليست صحيحة، إنما هو الكلام فيما تتوقف عليه صحة الشيء. هذا معنى ما يمكن أن يحمل عليه كلام ابن أبي زيد. فالصبي لا يعاقب على ترك الطهارة سواء من الحدث أو الخبث، لأنه ليس أهلا للذنب. حتى لو صلى بغير وضوء الصبي لا يعتد بصلاته تلك، لكنه ليس أهلا للذنب. فالمحرمات في حق الصبي مكروهات، والمفروضات في حق الصبي مندوبات. إذن ما هو الدليل على هذا الخلاف؟ لماذا تعددت أنظار المجتهدين في هذا الباب؟ بمعنى ذهب مجتهدون إلى أنها أعني الطهارة من الخبث واجبة، وبعضهم ذهب إلى أنها سنة. في الكتاب العزيز ما ورد ما يقتضي وجوب الطهارة كقوله تعالى: وثيابك فطهر. وتعددت أنظار الأئمة في فهم هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: وثيابك فطهر، هل هذا على الحقيقة بمعنى يجب أن تكون ثيابك طاهرة وخالية من النجاسات، أم أنه على المجاز بمعنى الأمر بطهارة الباطن، الأمر بطهارة الباطن، أم هو من الكناية حيث يمكن أن تحمل على الحقيقة ويمكن أن تحمل على معنى لازم مع إمكان الحقيقة، وهذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا إنها على الحقيقة فمعنى ذلك أنه يجب تطهير كل ملبوس في جميع الأحوال، في الصلاة وفي غيرها. لماذا؟ لأنه قال تعالى: وثيابك فطهر، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الكلام الحقيقة، والثياب هي الحقيقة. إذن هذا يعني أننا أوجبنا طهارة الثياب سواء كان ذلك في صلاة، ومن الأولى أن يكون في الصلاة، ومن الأولى أن يكون ذلك في الصلاة. طب فإذا قلنا إنها من باب المجاز فمعنى ذلك ليكن قلبك طاهرا، وسنأتي من أشعار العرب بأشعار، يعني هذه الأشعار تبين أن للعرب في استعمال كلمة الثوب مكان القلب لهم استعمال في هذا، وعليه لهم عرف فيه، مما يستدعي أن ننتقل من الحقيقة إلى العرف الاستعمالي للعرب في كلمة الثياب، وذلك الاستعمال هو في وقت التنزل، والقرآن بطبيعته طبعا عربي. فحيث أمكنت الحقيقة وأمكن الاستعمال في اللازم، فإنما نسمي ذلك مجازا، عفوا كناية. انظروا، الحقيقة الثياب هي الملابس، المجاز طهارة القلب فقط، هذا من باب المجاز لأنه لا تحمله على الحقيقة. حيث تعذر الحمل على الحقيقة نسميه مجازا. كان تقول رأيت أسدا يحمل سلاحا، لا يمكن للأسد أن يحمل السلاح، فلذلك يجب أن تصرف كلمة الأسد هنا إلى المجاز وهو الرجل الشجاع، بدليل تعذر الحمل على الحقيقة لأنه لا يحمل الأسد سلاحا. فلذلك قلنا هنا إن الحقيقة متعذرة فحملنا على المجاز. أما في الكناية فذلك أن اللفظ له معنى لازم، لكن لزوم هذا المعنى لا ينفي الحقيقة، بل تبقى الحقيقة محتملة، بل تبقى الحقيقة محتملة وممكنة. وإذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة وثيابك فطهر، تجد أنها إن أردت أن تحملها على طهارة القلب وهو اللزوم المعنى اللازم، فستجد أيضا أنه يمكنك أن تحملها أيضا على الحقيقة، وهذا من علامات الكنايات وليس من علامات المجازات. ليه؟ لأننا أمكننا أن نحمل على الحق على الحقيقة وعلى المعنى اللازم، على المعنى اللازم وهو اللفظ المستعمل في لازم، يعني لا يراد وضعه اللغوي. تقول فلان كثير الرماد، ما معنى ذلك؟ أن حول بيته رماد كثير، تمام؟ إذن إذا قلنا إن حول بيته رماد كثير فمعنى ذلك أنه كريم لكثرة الرماد. إذن هل أمام بيته رماد كثير؟ نعم. هل هو كريم؟ أيضا نعم، لكننا استعملنا الرماد للمعنى اللازم، للمعنى إيه؟ اللازم، واضح؟ طويل النجد، سيفه طويل، ماذا نقصد بذلك؟ هل القصير يحمل سيفا طويلا؟ إذن نحن أردنا أن نصفه بالطول، أردنا أن نصفه بالإيه؟ بالطول. فلما وصفناه بالطول وصفنا سيفه بالطول، فلزم منه أن يكون طويلا، أليس هو بطويل؟ نعم طويل، واضح؟ إذن لم نمنع الحقيقة، بل الحقيقة ممكنة، لكننا لما قلنا إن سيفه طويل أردنا طول الرجل ولم نقصد الوضع وهو طول السيف، إنما نحن قاصدون طول الرجل، واضح؟ إذا هذا هو الكناية، هذه هي الكناية. تقول مستعمل في لازم لما وضع، هذا كلام المراقي، مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع، مستعمل في لازم لما وضع وليس قصده بممتنع. إذا معناته صحيحة في اللغة، معناته، وهذا كثير دارج في عاميتنا وهو من العام الفصيح، قال وما به الألفاظ قصدا تعنى حد لمعنات وحد المعنى، وما به الألفاظ قصدا تعنى حد لمعنات، لمعنات حد أي تعريف لمعنات وحد المعنى. لذلك عندما قلنا وثيابك فطهر فإنه يحتمل الحقيقة وكذلك المجاز، فقد يكون مستعملا فيما وضع له وهو الثوب بمعنى الملابس، وقد يكون مستعملا في اللازم وهو أنه كنا ببياض القلب وطهارته بالثوب، فقد يكون مستعملا في لازم المعنى. واضح؟ وهذا فلذلك أما المجاز فلا يمكن أن تحمل على الحقيقة، لا يحمل على الحقيقة البتة، لا يتصور، بل إن حمله على الحقيقة ضرب من الخبل. فكان تقول خالد أسد فيقول كيف ناباه، كيف أنيابه، وكيف مخالبه، هذا ليس معقولا. لذلك أنت تشبهه بالشجاعة، لعلاقة الشجاعة. واضح؟ لذلك قال وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، أو لأقرب حصل. فعندما يتعذر عليك أن تحمل على الحقيقة إذن اذهب واحمل على المجاز، لكننا قد نذهب إلى الكناية مع إمكان الحقيقة، مع إمكان الحقيقة. وما فعلناه في هذه الآية الكريمة وثيابك فطهر، حملناه على اللزوم المعنى اللازم وهو طهارة القلب، وأيضا مع إمكان الحمل على طهارة الثياب من النجاسة، إذن مع إمكانهما. وهنا الكناية تعطيك كلا المعنيين، لكن المعنى اللازم يكون هو المتبادر، يكون هو إيه؟ المتبادر. واضح؟ نعم، على الكناية. يعني الكناية تجدها متبادرة، الكناية تجدها إيه؟ متبادرة. فلان لا يفارقه جواز سفره، كثير السفر، كثير السفر. إذن ستجد أن المعنى اللازم متبادر. فلانة بعيدة مهوى القرط، اللي هو الحلق هذا، يعني إيه بعيدة مهوى؟ يعني مسافة طويلة، يعني ما هذا كناية عن إيه؟ عن طول الرقبة، عن طول إيه؟ الرقبة. فلذلك عندما تستعمل الكناية في قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، طيب لما قال وبئر معطلة هل أراد أن البئر بالابتداء بالوضع اللغوي؟ يعني ما معنى الوضع اللغوي؟ هناك بئر لا يشرب منها أحد، هذا وضع لغوي. وقصر مشيد، الوضع اللغوي أن هناك قصور، قصورا فاخرة. هل هذا هو المعنى المراد، ولا أراد أن يبين أن البئر المعطلة تعني انتفاء الحياة؟ هلكوا، هلكوا. لماذا؟ لأنهم لو كانوا أحياء لشربوا، وكان هناك من يشرب. فلما قال عز وجل وبئر معطلة، إنما يريد أن يقول لك إن الحياة قد انتهت وإن القوم قد هلكوا. فهذا المعنى هو الذي يلزم من قولنا وبئر معطلة، وبئر معطلة. أما الرفاهية التي كانوا فيها لم تشفع لهم عند ربهم، لأنهم تنكبوا طرق الرسل وعاندوا الدعوة إلى الله. فلذلك لن تنفعكم أموالكم ولن تنفعكم كل قدراتكم المالية، لا يعني أنكم عجزتم عن بعض الأمور الدنيوية أنكم أشرار أيها المسلمون، لا يعني أن غيركم وصل في الحضارة المادية المنتهى وصنع الصناعات الثقيلة والخفيفة والدقيقة، تمام، أنه قد بلغ رضوان الله. لا، هؤلاء قد هلكوا وعندهم مصادر الحياة وهي البئر، وقد هلكوا أيضا ولم تشفع لهم رفاهيتهم. فلا يعني أنك في رفاهية من العيش أنك محبوب عند الله، هذا المعنى. لاحظوا الوضع اللغوي، لاحظوا الوضع اللغوي، ولاحظوا المعنى اللازم. فالوضع اللغوي يعني بئر معطلة لا يوجد من يشرب. لماذا؟ قد يقول أحدهم سافروا، ذهبوا، هناك بئر أخرى مثلا. وقصر مشيد يعني أين؟ لعلهم قد سافروا. لا، هو أراد معنى لازما، والمعنى اللازم إن القوم قد لم هلكوا لعدم وجود من يشرب من البئر، هذا هو المعنى اللازم المراد. لكن ألا يمكن أن يحمل كذلك على أن البئر معطلة على الحقيقة؟ ممكن؟ إذن هو كناية، إذن هو إيه؟ كناية. بناء على أننا حملنا على معنى متبادر وهو المعنى اللازم من البئر المعطلة وهو انتفاء الحياة، وعلى المعنى اللازم من القصر المشيد وهو رفاهية العيش وتوفر جميع أسباب المادة، لكن رفاهية عيشهم لم تنفعهم عند الله، لأن الله لم يأتي بهم إلى الدنيا ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام، إنما جاء لقضية اختبار، تتجاوز هذا الاختبار أنت ناج، لا تتجاوزه لن تنفعك أموالك ولا ينفعك جاهك ولا منصبك. كذلك في قوله تعالى على سبيل المثال والتفت الساق بالساق في موت الإنسان، والتفت الساق بالساق، التفت بالساق، ما معنى التفت الساق بالساق؟ الإنسان عندما يموت تلف ساقه بساقه كما نراه في حالة الايه؟ التكفين. لكنه ما الفائدة ونحن نعلم أن من يموت تلف ساقه بساقه الأخرى ولم يكن هناك فائدة؟ قال لك انقطع عن الحياة والحركة، لأن السيقان هي آلة الحركة، انتهت حياته، انتهت حياته، إذا التفت الساق بالساق كناية. هل المعنى المراد أنه قد ربطت قدمه بالقدم الأخرى؟ ليست فيها فائدة، لأنه قد يكون هناك إنسان أسير وتلف قدمه بقدمه فلا معنى هنا، لكنه إنما أراد أن يعلمك بأن آلة الحركة توقفت. لماذا؟ لأن الساقين لا يعملان إلا إذا انفصلت إحداهما عن الأخرى، فلما لفتا تعطلت الحياة، لم يعد يمشي في مناكبها، لم يعد يذهب في البحث في الرزق ودس في التراب. إذن انتبه إلى هذا التعبير، والتفت الساق بالساق، فعندي معنى لازم اللي هو توقفت حياته وانتهت يعني حظوظه من الدنيا لانقطاع وسيلة الحركة وهي إيه؟ السقان، وانتهى أمر الرجل. إذن اعلم بأن في قوله تعالى والتفت الساق بالساق كناية، لم يقصد الوضع اللغوي وهو أن هناك ساقا قد لفت بأخرى، إنما قصد المعنى اللازم وهو توقف الحياة أيضا، لأن الساقين هما آلة الحركة. إذن هكذا نفهم قوله تعالى وثيابك فطهر، أن هناك اللازم المعنى اللازم وهو طهارة القلب، وأن هناك معنى حقيقيا محتملا وهو طهارة الثياب من النجاسة. واضح الكلام؟ وأيضا عندما يعني نذهب هذا المذهب في الجمع ونقيم احتمالا كبيرا للكناية، لأن العرب استعملت هذا، فنحن لسنا منتقلين من الظاهر إلى التأويل من غير دليل لسببين. السبب الأول أن الكنايات من الدلالات، صح المعنى اللازم لكنه متبادر، إذن هو ظاهر. ما هي علامة اللفظ الظاهر؟ التبادر، فإن حصل التبادر إذن هو ظاهر، عندما قال وبئر معطلة وقصر مشيد انتهت الحياة، هذا المتبادر، ولم يتبادر إلى أذهاننا إلى بئر معطلة، لماذا لم يأتوا بالمصلحين؟ أين الميكانيكا؟ أين من يشد الحبل؟ لم يتبادر إلى ذهننا ذلك، بل تبادر إلى ذهننا هلاك القوم. إذن عندما أقول هنا في هذه الكناية أقول إن المعنى متبادر، لكن الوضع اللغوي ليس مراد، وهذا الفرق بينه وبين قضية دلالة الاقتضاء ودلالة الايه؟ اللي هي دلالة الوضع، دلالة المنطوق، دلالة اللفظ على معناه في محل اللفظ. لذلك هناك فرق بين الكناية والنص في دلالة المنطوق. الكناية لازمة، هذاك منطوق، لكننا نفهم أن المعنى اللازم متبادر والمنطوق كذلك متبادر، في النص الظاهر، وهناك بينهما فروق دقيقة وعمل عليها الفقهاء، لذلك نجد أن المعنى اللازم هو من المتبادر. ونؤكد على قولنا إن كلام الفقهاء في قوله تعالى وثيابك فطهر لها محل في الكناية، لأنهم عندما يقولون وثيابك فطهر فإن قوله فطهر لفظ أمر، والأمر في الأصل للوجوب، لكننا إذا قلنا بالكناية فإننا خرجنا عن قضية أن الأمر في الثياب الملبوسة للوجوب. إذن أصبح عندي هناك احتمال هو الذي سينقلنا إلى القول بالسنية، هو الذي سينقلنا إلى القول بالسنية. هذه كناية متبادرة، وهي متبادرة وهي مستعملة في كلام العرب ككلام امرئ القيس، وإن تك قد ساءتك مني خليقته فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، يقول امرؤ القيس. هنا رفعنا الراء شيك، رفعنا الراء، يقول امرؤ القيس مررت بامرئ القيس رأيت امرأ القيس. وهذه الحركات في التغير لحركة الراء هي حركات إتباع وليست حركات إعراب، لقوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قال وإن امرؤ هلك، فتغيرت حركات الراء مع أنها ليست حركات الآخر. ونحن نقول إن الإعراب مقدر على الأواخر، لكننا قلنا هذه حركة إتباع وليست حركة إعراب لحتى تستقيم القاعدة، وهي أن الإعراب على الأواخر فقط ولا يكون على ما قبل الآخر. لذلك نحن نخرم الجزئي ولا نخرم الكلي في النحو وفي الأصول يرحمكم الله. لذلك أساسنا أننا لا نخرم الكليات، يعني لا أغير قواعد اللغة العربية لأجل أنني وجدت حرفا يتغير بحسب تغير الأواخر وليس هو آخرا، مثل لكل امرئ رأيت امرأ، لا هنا تغيرت الراء لكنها ليست هي الحرف الأخير. لذلك نحن لا نخرم الكليات، نحن نخرم الجزئيات ونحافظ على الكليات على فراض التعارض، وتأولنا تغير حركة الراء على أنها حركة إتباع وليست حركة أصلية، أعني حركة إعراب. واضح؟ وفي القرآن يتضح ذلك، إن امرؤ هلك لكل امرئ، واضح؟ طيب، إذن قول امرئ القيس هذا يقول في خطابه فسلي ثيابي من ثيابك، هو لا الثياب ليست مختلطة، إنما عبر عن القلب بالثوب، أي فاستخرجي قلبي من قلبك فقد دخل قلبي في قلبك، واضح؟ إذن ها هو امرؤ القيس يستخدم الثياب استخدام كلمة قلب. لذلك نجد أن استعمالات عربية استعملت الثوب بمعنى القلب، ويمكننا أن نحمل بقوة بدلالة استعمال العرب لكلمة الثوب عن القلب، وأنهم يستخدمون نقاء الثوب في التعبير عن نقاء القلب. فلذلك هو لا يقول استخرجي قلبي من قلبك على الحقيقة، لا يقول بذلك، إنما هو يقول لها إن ساءك مني خلق واستأتي مني بسبب ذلك الخلق وكرهتي هذه مثلا الأخلاق مني فردي إلي قلبي حتى أفارقك، فردي إلي قلبي حتى أفارقك، وليس المعنى أنك تستخرجي العضو من العضو، فهذا قطعا ليس مرادا. اللي هو بيت امرئ القيس، وإن تكو قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، يعني هنا جواب الطلب، أي إن تسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، هذا اسمه إيه؟ فعل الطلب وجواب الطلب، وجزم الفعل والجواب لأنه متضمن لمعنى الشرط، كقوله تعالى ادع لنا ربك يخرج، وقال فرعون ذروني أقتل، فقال أقتلوا، ذروني أقتل موسى. ليه؟ أي أنت ذروني أقتل، لأنه متضمن لمعنى الشرطية. قالوا ادع لنا ربك يخرج، أي أنت ادع لنا ربك يخرج. فهي الجملة هنا فعل الطلب وجواب الطلب في معنى الشرطية. لذلك تنسلي أي تنسل، أي تنسل، لكن هنا الكسرة من أجل الروي، الكسرة من أجل أي فسلي ثيابي من ثيابك تنسل، تنسل، لكن هنا كسرة لأجل الترنم. هذا بالنسبة لقول امرئ القيس. وأيضا هناك قول لعنترة في قوله فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، الرمح الأصم هو الصلب، الرمح ليه الصلب، قال فشككت ثيابه. ايه ثيابه؟ هو ما هو يعني يريد ان يمزق الثياب، لا فائدة في هذا، اي قده، ليس الكريم على القنا بمحرم، والأصم هو القلب. القلب إذن هنا يعبر عن القلب بالثوب، هنا يعبر بالقلب عن الثوب. كذلك في يعني قول الشاعر وهو النابغة، النابغة الذبياني، في قوله في قوم رقاق النعال طيب حجزاتهم، رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب. وهذا الكلام الذي قلناه كله لتوجيه القول بالسنية، بمعنى إذا قلنا بالكناية فهذا يعني طهارة القلب ولا يعني طهارة الملابس. أما إذا أردنا أن نوجه القول بالوجوب فإننا نحمل القول في قوله تعالى وثيابك فطهر، الأمر للوجوب والثياب على الحقيقة. هنا استفدنا قول أو استفدنا حكم الوجوب من هذا التوجيه. أما إذا قلنا بالكناية فلا يوجد وجوب، لأن الأمر هو بتطهير القلوب وليس بتطهير الثياب، فلا يستفاد من الآية أنه يجب أن تطهر الملابس الذين عند الذين يعني يحتجون بها، سواء في موضوع طهارة الثياب أو طهارة القلب، وأنها كناية. وأكدنا معنى الكناية أن المستعمل عند العرب في وقتهم وفي لغتهم أنهم يستخدمون الثوب بمعنى القلب، كما مر في قول امرئ القيس، وكما قولك مر كذلك في قول عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا اللي هو الرمح بمحرم. الكرام يقتلون كغيرهم لأنهم شجعان، وكذلك في قول النابغة الذبياني في قوله رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب. يعني لاحظ قال رقاق النعال، أي نعالهم رقيقة، هذا يعني أنهم لا يخصفونها لأنهم لا يمشون كثيرا. لماذا؟ لأن عندهم الخيل وهم يركبون الخيل، فلذلك لا يحتاجون إلى النعال السميك الغليظ لأنه لا يمشي كثيرا، لأنه من الأشراف الذين يملكون الخيل. فهذا في قول رقاق النعال، فهو يعبر عن الشرف والمكانة والغنى بأن نعله رقيق، إذ إنه لو كان يمشي كثيرا لما كان نعله رقيقا، بل يحتاج إلى أن يكون نعله غليظا سميكا. فلذلك عبر بقوله رقاق النعال على غناهم ويسرهم وأنهم من الأشراف الذين يركبون الخيل. قال طيب حجزاتهم، طيب حجزاتهم، الحجزات جمع حجزة، جمع حجزة، والحجزة هي موضع معقد الإزار، يعني من كان يلبس إزارا أين يعقده؟ من جهة الأمام. طيب من كان يلبس السروال كذلك له خيط وحبل يعقد من الأمام فيقول طيب حجزاتهم. طيب هل هو يعني الحجزة فيها طيب وغير طيب؟ لا، كناية أنهم عفيفون لا يفكون حجزاتهم في الحرام وفي الخبث وفي الفواحش. فإذا قال طيب حجزاتهم لا يفكونها في 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 فواحش، فذلك هو وصفه لهم أنهم يعني لا يفكون هذه الحجزة. فعبر عن الطهارة في القلب والعفة بطيب الحجزة، بطيب إيه؟ الحجزة، وهي عندنا بنسميها التكة أحيانا أو دكة السروال أو الحزام هذا الذي يحزم به السروال، واضح؟ لذلك عبر بالسيادة في قوله رقاق نعاله أو رقاق نعالي، وعبر بالشرف والعفة في قوله طيب حجزاتهم. حجزاتهم
اللغتان جاهزتان
اللي هو إيه؟
رقاق ورقاق
نعالي. لا، هو البيت رقاق نعالي هكذا البيت، أما إذا أردت أن تضيف الرقاق إلى آخره هذا يعني تصرف في اللغة، وهذا لكن البيت رقاق نعالي. طيب حجزاتهم، حجزاتهم لما يكون حجزا بالمفرد فإنك تضم العين في الجمع ولك أن تسكنها فتقول حجزة حجزات حجزات، فتعطي العين حركة الفاء، سكتة سكتات سكتات، وقفة وقفات وقفات، فتعطي للعين حركة الفاء، إلا إذا كانت العين معتلة مثل جوزة جوزات، لا جوزات، ثورة ثورات لا ثورات، واضح؟ فإذا كانت معتلة عندئذ بهذه على الأمثلة التي ذكرناها فإنك تبقيها ساكنة. خدمة خدمات أو خدمات، أعطينا الدال حركة الفاء، ما حركة الفاء؟ كسر، خدمة من خدم حركة الفاء الكسر. إذن إما أن تسكن الوسط خدمات، وإما أن تكسر العين فتصبح خدمات، أما خدمات فلا وجه لها، أما خدمات فلا وجه لها، فإما أن تقول خدمات وإما أن تقول خدمات، هذا ليه؟ يعني للأقيسة.
بنية صح من
بنية، هيئة، لذلك تقول في المذاهب الأدبية البنيوية، بنية الكلمة، بنية الكلمة. لا نعلم بنية في الاستعمال عند يعني أساتذة اللغة، إنما يستخدمون البنية، فالمذهب الأدبي الذي يسمى البنيوية والذي يقابله طبعا هي مذاهب أدبية لها قراءات هرمسية في النص الشرعي، الهرمسية هي أصلها هيرمتيك، هي قراءة غنوصية باطنية، ومذهبهم سجله الله وسطره في القرآن، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طب هي بقرة مبينة، لذلك هذه المذاهب إنما هي لنسج الغموض، لنسج الغموض وعدم الوضوح حول النص الديني، ونحن مقبلون على القراءة الباطنية، بمعنى كما يفعل شحرو وكما يفعل عدنان إبراهيم وغيرهم، أنهم يقرؤون القرآن قراءة باطنية لا تلتزم بالظاهر، وهي منهج بني إسرائيل تماما الذي يعرف بالغنوص والكابالة، وهي إعادة قراءة النص الديني قراءة لا تنسجم مع ظاهره، وإنما تبحث في حسب وهمها عن معنى باطن لا يدل عليه الظاهر، لا يدل عليه الظاهر بل يخالف الظاهر. لذلك ستجد أن الأصوليين هم المداعسون في زقاق الباطنية عن الحق، وأنهم يقمعون الباطنية قمعا لا هوادة فيه. فالأصوليون هم عقل الإسلام ولسانه، فعندما أثبتوا هذه القوانين لم يضعوها من عندهم، قانون الظاهر والتأويل وقوانين التأويل، حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. عندما تذهب إلى التأويل عام خاص عندك دليل وهو الدليل الخاص، مطلق مقيد عندك مقيد، حقيقة مجاز عندك قانون المجاز، لا يمكن أن تصير إلى المجاز حيث أمكنت الحقيقة. التأسيس أولى من التوكيد، الاستقلال أولى من الإضمار. قال ولله على الناس حج البيت، تقرأ قراءة باطنية، ولله على الناس حج آل البيت، لا تذهب للكعبة اذهب إلى آل البيت. لماذا؟ قال لك مضاف محذوف، كيف ترد عليه بقانون علمي؟ تقول الأصل عدم الحذف، الأصل عدمه، الأصل أن الكلام مستقل ولا يحتاج إلى تقدير، فلماذا ذهبت إلى التقدير؟ فعدم التقدير أولى، فلماذا ذهب؟ ستجد أنه ليس له قانون يذهب إليه، إنما يذهب إلى معان باطنة، ونخشى أن تشوه مقاصد الشريعة فتتحول إلى قراءات باطنية تتناقض مع النص الشرعي. لذلك مقاصد الشريعة محملة على نصوصه، مآلات الشريعة محملة على نصوصها، أما يعني أن تصبح المقاصد ضد النصوص وأن يصبح النص في ذات اليمين والمقاصد ذات اليسار وتصبح المقاصد منفصلة، فعندما نقول لك هذا بأي نص وها أنت قد خالفت ظاهر النص، فتقول المقاصد، إذن هي أصبحت مقاربة عقلية خاصة، وكل له مقاصده وكل له نظره الخاص في المآلات. أصبحت الشريعة خاضعة للرأي الشخصي ولم تعد منضبطة. لذلك المقاصد إن تم استخلاصها من النصوص فكيف تذهب للمقاصد وتهدم النص؟ أليس المقصد ثابتا بنص؟ فكيف تأخذ الولد وتقتل أباه؟ هي جريمة قتل، أنه كيف أنت أخذته من النص ثم عبرت برؤى عقلية خاصة مقابلة لهذا أمر. إذن نقول في قوله طيب حجزاتهم، أي إن هذه الحجزة التي هي لباسه عفيفة، أي لا يفكها في فاحشة، لا يفكها في فاحشة. قال يحيون بالريحان لأنهم من الأشراف، يوم السباسب الوعيد من أعياد النصارى، وهو عيد من أعياد النصارى. إذن هذه القصيدة للنابغة التي قال في مطلعها كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب، أي إن كواكبه بطيئة لا يكاد ينقضي هذا الليل. لذلك نجد أن العرب في هذا البيت قد يعبرون عن الثوب بالطهارة والعفة، هذا سبب الانتقال من الأمر للوجوب على أنه في اللباس على الحقيقة إلى أنه يحمل على الكناية وهو مستعمل في كلام العرب، وبالتالي لا يصبح دليلا كافيا للدلالة على وجوب تطهير الثوب من النجاسة لأنه مستعمل في كناية. وكذلك قول كثي العزة كذلك كناية عن الاهتمام، لأن الإنسان متى يشد مئزره؟ يعني لو واحد أراد أن يعني يقوم بعمل مهم تجده أنه يشتل ثيابه ويبدأ بربطها ثم يريد أن يقبل على هذا العمل وهو محل الاهتمام. إذن يقول كثي العزة في عبد العزيز بن مروان، يقول غمر الرداء، غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا، هذا لاحظوا قوله غمر الرداء، علقت أو غلقت لضحكته رقاب المال. غمر الرداء، الناس أصحاب حاجات وحاجاتهم يسترونها لأنها لا يحبون أن يعلم الناس بعضهم، فغمر الرداء فيأتيك بردائه فيغمرك به ويستر حاجتك بأن يعطيك مالا، بأن يعطيك إيه؟ مالا. فقال غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا، يعني إذا ضحك، هذا في عبد العزيز بن مروان، غلقت لضحكته رقاب المال. رقاب المال تصبح في أيدي الفقراء والمحتاجين ومستحقة لهم، هذا معنى غلقت. إذن إذا تبسم ضاحكا غلقت، خلاص الأموال تصبح في أيدي الفقراء ومستحقة لهم، هذا معنى غلقت. لكن لاحظ قوله غمر الرداء، قد يكون قليل الحجم ورداؤه صغير، لكنه في عطاياه كالرداء الواسع، فلا يعني ذلك أن الرداء هنا على الحقيقة، وإن كان في هذا إن كانت الحقيقة ممكنة. واضح؟ إذن لاحظوا استخدام الرداء في موضوع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في ستر حاجات المحتاجين. إذن هذا الكلام بالنسبة للآية الكريمة، هذا الكلام بالنسبة للآية الكريمة. لكن أين هي الأدلة من السنة في ذلك التي تدل على أن الأمر المطلوب في موضوع الطهارة من النجاسة أنه واجب أو سنة؟ هناك أحاديث نبوية شريفة تأمر بإزالة النجاسة، وهذه الأحاديث مطلقة ولا تتعلق بخصوص الصلاة. نجعل الأحاديث إن شاء الله في الجلسة التالية، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.